أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 60 بعد 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بفضل ربنا العزيز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذه تكبيرات عبادة وليست تكبيرات فرح حقيقة، فعندنا يعني ما يحزننا ويؤلمنا لأحوال المسلمين عامة، وأحوال مصر خاصة، وأحوال إخواننا في السجون بصفة أخص، وأحوال من يموتون والله أعلم بحالهم، ونسأل الله أن يرزقهم الشهادة، وآخرهم أخونا الشيخ خالد صقر عليه سحائب الرحمة والرضوان. لكن أمرنا أن نجهر بالتكبيرات في أيام العشر من ذي الحجة، لذا أنا أفعلها ليتأسى الناس، سيما وأنها من السنن المهجورة حقيقة حقيقة حقيقة. يعني مهما قلنا للناس يا أخواننا في تكبيرات، هم إن شاء الله منتظرين فجر يوم عرفة وهيكبروا بإذن الله عقب الصلوات ويشوشوا على المصلين وخلاص. إنما تكبيرات في الأوقات العادية ومع الأذكار ومع الاجتهاد في العبادة، حتى لو العبادة العادية التي هي معهودة طول السنة، فقط الأجر مضاعف بصورة لا تخطر لأحد على بال. ونحن أحوج ما نكون لهذه الحسنات التي الله أعلم بها، تعد بالملايين والمليارات، فنسأل الله القبول. إذن نحن مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات القتال بصفة خاصة، ومع الآية 90 بعد 100 بصفة أخص، وقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبعد وقفتين سابقتين مع هذه الآية، إن لم يكن 3 وقفات، نعم، وقفة مع التفاسير المختصرة، وبدأنا التفاسير المفصلة، وأخذنا منها تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين وسيدنا الشيخ الشعراوي، وأخذنا تفسير الدكتور عبد الله شحاتة، ثم في الحلقة الماضية أخذنا تفسير فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. استقلت الحلقة بهذا التفسير واستحقت ذلك. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفاسير أخرى نستوضح منها حكمة الله في الجهاد وأحكام الجهاد، ولماذا قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نذكر من ذلك تفسير الشيخ محمد أبي زهرة عليه صحائب الرحمة والرضوان المسمى بزهرة التفاسير. قال رحمه الله تعالى: أحكام الجهاد. ذكر الله تعالى في آية البر أن من أعلى أوصاف أهل البر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والبأس هو الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يوجب الصبر. ولذا قال تعالى بعدها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقوله تعالى هنا فيه ثلاثة مسائل: الأولى قوله جل وعلا وقاتلوا، هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال. إذا قال العلماء هنا والمفسرون أول آية يعني باعتبار الأمر، وإلا فهناك إذن مسبق، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقد ذكر هذا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك المرة الماضية، يعني ذكرناه في اللقاء السابق. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن هذا هو الأمر، وقاتلوا في سبيل الله، أول آية نزلت في الأمر بالقتال. ولا خلاف في أن القتال كان محظورا قبل الهجرة بمثل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، وقوله جل وعلا فاعف عنهم واصفح، وقوله تبارك وتعالى وهجرهم هجرا جميلا، وبمثل قوله جل وعلا لست عليهم بمسيطر. بمسيطر تقرأ بالسين وبالصاد، بمسيطر وبمسيطر، وكلاهما لحفص، لكن يختلف من بين قصر المنفصل ومد المنفصل. فالذي يقرأ بمد المنفصل بمد المنفصل لست عليهم بمسيطر بالسين، أما الذي يقرأ بقصر المفصل المسمى بالتوسط فله القراءتان لست عليهم بمسيطر ولست عليهم بمسيطر. ومثل ذلك آية القلم أم هم المسيطرون والمسيطرون. نعم. وما كان مثله مما نزل في مكة، يعني الآيات التي نزلت في العفو والصفح. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يتركهم المشركون في حالهم، بل راحوا يناوشونهم ويسطون على أموالهم وعلى بيوتهم، حتى ما كان المسلمون ينامون إلا في السلاح، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حارسا له، فكان سعد بن أبي وقاص الذي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، واستمر في حراسة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرفه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك عند الحديث عن أسباب القتال والحكمة والكلام عن الغزوات والسرايا يعني وجدتني أذكر في باب السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل المشركون، ماذا فعل المشركون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين حتى بعد الهجرة سنة والثانية. ولذلك نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وتوالت بعد ذلك الغزوات، جاءت غزوة بدر وأراد المشركون أن يثأروا لأنفسهم، فكانت غزوة أحد ولهم وعليهم فيها، وهم أخذوها بمنطق الثأر وقالوا يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. تقول يا شيخ علي حزن عميق في منطقتي حلوان لوفاة، في منطقتي حلوان لوفاة الشيخ خالد، طبعا على مثل الشيخ خالد تبكي البواكي، الشيخ خالد يعني رجل بأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه الله فسيح جناته، ما هو منطقة حلوان فقط، كل الذين تتلمذوا على أيدين الشيخ خالد من طلبة المعاهد، معاهد الدعوة في المعادي ومنطقة حلوان وجنوب القاهرة، ونحن نعرف الشيخ خالد عن طريق الهيئة الشرعية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود، أذن الله عز وجل بالقتال ثم جاء الأمر بالقتال في هذه الآية، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قاله الربيع بن أنس وغيره، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت هل أنت طيب في التعليق يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، والشيخ يرى أن الأول أظهر يعني نزول آية وقاتلوا في سبيل الله، والأمر يعني حمال وجوه، لكن الإذن غير الأمر، والإذن يمكن أن يكون في البداية، وقاتلوا في سبيل الله يعني تأخرت مع صلح الحديبية. إذن يقول والأول أظهر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن يقاتل من المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة، فلما نزل الحديبية بقرب مكة، والحديبية اسم بئر، فسمي ذلك الموضع باسم تلك البئر، فصده المشركون عن البيت وأقام بالحديبية شهرا فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك، كما جاء أي في السيرة على أن تخلى له مكة في العام المقبل 3 أيام، وصالحوه على أن لا يكون بينهم قتال 10 سنين، ورجع إلى المدينة. صلى الله عليه وسلم فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء، فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية. إذن هذه الآية نزلت سنة 6 من الهجرة، وفيها يحل لكم القتال لمن قاتلوكم من الكفار، فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان صلى الله عليه وسلم قاتل من قاتله وكف عمن كف عنه حتى نزلت الآية العامة فاقتلوا المشركين كافة، فكانت يعني أوسع نطاقا، لكن الله عز وجل قال فيها وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فأمر بالقتال لجميع الكفار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ومجاهد رحمه الله هي محكمة يعني ليست منسوخة، أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وما شابههم على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس وهذا أصح، وهذا أصح القوانين في السنة والنظر. فأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الأئمة. وأما النظر فإن فاعل لا يكون في الغالب إلا من اثنين، وقاتل كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة. والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم كالرهبان والزمنة والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية، أخرجه الإمام مالك وغيره. وللعلماء فيهم صور ست: واحد، النساء إن قاتلنا قتلنا، قال سحنون في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وللمرأة آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال ومنها التحريض على القتال، وقد يخرجن ناشرات شعورهن، نادبات مثيرات معيرات بالفرار، وذلك يبيح قتلهن، غير أنهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهن عن أديانهن وتعذر فرارهن إلى أوطانهن بخلاف الرجال. الصورة الثانية، الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ولأنه لا تكليف عليهم، فإن قاتل قتل. الثالثة، الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموال، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا ولو ترهبت المرأة. فروى أشهب أنها لا تهاج، أي لا تزعج ولا تنفر. وقال سحنون لا يغير الترهب حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي، والصحيح عندي رواية أشهب لأنها داخلة تحت قوله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له. أربعة، الزمنة، قال سحنون يقتلون، وقال ابن حبيب لا يقتلون، والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذايا قتلوا وإلا تركوا، وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة، كأنه مثل يعني. خمسة، الشيوخ، قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، والذي عليه جمهور الفقهاء إن كان شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل. وبه قال مالك أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قول الجماعة والثاني يقتل هو والراهب، والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد ولا مخالف له، فثبت أنه إجماع. وأيضا أنه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة، فأما إن كان ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيرا بين خمسة أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الجزية. ستة، العسفاء وهم الأجراء والفلاحون، قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون، وقال الشافعي يقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية، والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رباح بن الربيع إلحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسفا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرثا ذكره ابن المنذر. الثانية: روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم. والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين، أمر كل واحد أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بينها في سورة براءة بقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة فتعينت البداءة بهم، فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة، وذلك باق متماد إلى يوم القيامة، ممتد إلى غاية هي قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وقيل غايته نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو موافق للحديث الذي قبله لأن نزوله من أشراط الساعة. وقوله تعالى: ولا تعتدوا، قيل في تأويله ما قدمناه فهي محكمة، فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة، وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السيف أو التوبة، ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دينا وإظهارا للكلمة. وقيل لا تعتدوا أي لا تقاتلوا من لم يقاتل، فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله لخص ما قاله الإمام أبو زهرة في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: فيه ثلاثة أوجه للعلماء. الأول أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال، أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية وأصحاب الصوامع. الثاني أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقا. الثالث أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم خصومكم، وهؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم، وأظهرها الأول. وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وأنتقل إلى في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال رحمه الله: بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة، وعن القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم بصفة خاصة، كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآيات إلى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال، نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا، وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم وللتمكين لهم في الأرض كما وعدهم الله في آيات سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن ثم كانوا يعرفون لما أذن لهم بأنهم ظلموا، وأعطيت لهم إشارة الانتصاف من هذا الظلم بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة، وقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله نستطيع أن نحدث بعض أسبابها. على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصى ولا يستقصى، وأول ما نراه من أسباب هذا الكف أنه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالا للأمر وخضوعا للقيادة وانتظارا للإذن، وقد كانوا في الجاهلية شديدي الحماسة يستجيبون لأول ناعق ولا يصبرون على الضيم. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية، يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر وتطاع فيما تقدر وتدبر، حتى لو كانت هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت للدفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع. ومن ثم استطاع رجال من طراز عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حميته، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في فتوته، وأمثالهما من أشداء المؤمنين الأوائل، أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي والحماسة والتدبر والحمية والطاعة في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم. والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة هو أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة، وقد كان صبر المسلمين على الأذى وفيهم من يملك رد الصاع صاعين مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام، وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب كي يتخلوا عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم ثارت نفوس نجدة ونخوة، ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة، وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة فيما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة كحركة. ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حربا دموية داخل البيوت، فقد كان المسلمون حين ذاك فروعا من البيوت، وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم، ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام. ولو أذن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم يوم ذاك لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت وأن يقع دم في كل أسرة، مما كان يجعل الإسلام في نظر البيئة العربية يبدو دعوة تفتت البيوت وتشعل النار فيها من داخلها. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة تواجه سلطة أخرى في مكة تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها، وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته. هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى. وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة وهم محصورون في مكة، وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة، فشاء الله أن يكثروا وأن يتحيزوا في قاعدة آمنة ثم أذن لهم بعد هذا في القتال. وعلى أي حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية في الجزيرة ثم خارج الجزيرة. وهذه الآيات المبكرة في النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين، معسكر الإسلام ومعسكر الشرك، وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام، ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلا يسيرا في سورة براءة. ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام تصلح أساسا لتفسير آيات القتال هنا وفي المواضع القرآنية الأخرى قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة. لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدها، ولتكون منهجا عاما للبشرية جميعها، ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهج المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني كما أوضحهما القرآن الكريم المنزل من عند الله، قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعا، ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج، وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها، ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الإلهي الشامل، وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال. ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الدين، لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة، فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها، وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة، لا بالأذى ولا بالإغراء ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة. وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة، ضمانا لحرية العقيدة وكفالة لأمن الذين هداهم الله، وإقرارا لمنهج الله في الحياة، وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة، وهو أن تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية، أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتهدد حرية اعتناق العقيدة وفتنة الناس عنها، وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض، ويكون الدين لله لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان، ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض، بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول، ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه ويبلغه وأن يستجيب له وأن يبقى عليه، وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله بأية وسيلة وبأية أداة. وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام، وكان لهذه الأهداف العليا وحدها غير متلبسة بأي هدف آخر ولا بأي شارة أخرى. إنه الجهاد للعقيدة لحمايتها من الحصار، وحمايتها من الفتنة، وحماية منهجها وشريعتها في الحياة، وإقرار رايتها في الأرض بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء، وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه. وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ويقره ويثيب عليه، ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء والذين يحتملون أعباءه أولياء. وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وآذوهم في دينهم وفتنوهم في عقيدتهم، وهي مع هذا تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام. وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلونهم، وبقتال من يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان ولكن دون اعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال والراية التي تخاض تحتها المعركة في وضوح وجلاء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إنه القتال لله لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة، القتال في سبيل الله لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب، ولا في سبيل الأسواق والخامات، ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس. إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم أو أن يجرفهم الضلال والفساد. وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام. سائل التاريخ عن حروب المحتلين باسم الاستعمار، كم خربوا البلاد؟ استعمار أم استخراب؟ كم احتلوا؟ كم نهبوا الثروات؟ هل كان هذا في سبيل الله؟ سائر الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هل هي في سبيل الله؟ هل الحرب بين العراق وإيران سلفا كانت في سبيل الله؟ هل الحرب الدائرة الآن على اليمن من قبل جهات متعددة ودول المؤامرات المختلفة، هل هي في سبيل الله؟ هل هذا القتال الدائر في السودان هو في سبيل الله؟ ومع تحديد الهدف يأتي تحديد المدى، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية. ولا على الجماعة المسلمة كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين، كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ووضع بها حدا للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على حد سواء. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام وتأباها تقوى الإسلام. وهذه طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ووصاياه ووصايا أصحابه تكشف عن طبيعة هذه الآداب التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. خرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. أخرجه الشيخان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. فلما أردنا الخروج قال: كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهب والمثلة. أخرجه البخاري. وعن أبي يعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتى بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن ف فأعتق أربع رقاب، أخرجه أبو داود. القتل صبرا يعني يعلقه ويظل يضرب فيه بالنبال حتى يموت، ففيه إيذاء وتعذيب. آه لو رأوا تعذيب المسلمين في سجون الظالمين. وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار استحفزت فرسي فسبقت أصحابي، فتلقاني أهل الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا. فقالوا فلامني، فقالوها فلامني أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت، ثم قال لي: إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر. أخرجه أبو داود. الإسلام لا يريد الدماء. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وروى مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في وصيته لجنده: ستجدون قوما زعموا أنه حبسوا أنفسهم لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له، ولا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام، وهذه هي آدابه فيها، وهذه هي أهدافه منها، وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم، فعددهم قليل، ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم، فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم، إنما هم ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه. ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل. ولما فار الغضب برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بحرق فلان وفلان، رجلين من قريش، عاد فنهى عن حرقهما لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومن الظلال إلى تفسير القرآن للمراغي رحمه الله، قال في المفردات في الآية: سبيل الله دينه، لأنه طريق إلى مرضاته. يقاتلونكم، أي يتوقع منهم قتالكم، ولا تعتدوا، أي لا تبدأوهم بالقتال. محبة الله لعباده إرادة الخير والثواب لهم. والمعتدون الذين جاوزوا ما حده الله لهم من الشرائع والأحكام. وفي تفسير الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي أيها المؤمنون الذين يخشون أن يمنعهم كفار قريش حين زيارة البيت الحرام والاعتمار فيه نكثا منهم للعهد وفتنة لهم في الدين، ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام، إني أذنت لكم في قتالهم اعتزازا لدين الله وإعلاء لكلمته، لا لهوى النفس وشهواتها ولا حبا في سفك الدماء. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهم به، ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى، ولا من ألقى إليكم السلام وكف عن حربكم، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار، فإن الاعتداء من السيئات التي يكرهها الله تعالى، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم. وأما السياق فبعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أن الأهلة مواقيت للناس في عبادتهم ومعاملاتهم ولا سيما الحج، فهو يكون في أشهر هلالية خاصة كان القتال فيها محرما في الجاهلية، بين هنا أنه لا حرج عليكم في القتال في هذه الأشهر دفاعا عن دينكم وتربية لمن يفتنكم عنه وينكث العهد لحظوظ النفس وشهواتها وحب سفك الدماء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عن البيت ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة 3 أيام يطوف ويفعل ما يشاء، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الحرم والشهر الحرام، فأنزل الله تلك الآية. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقول: أيها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتمار فيه نكثا منهم للعهد وفتنة لكم في الدين، وتكرهون أن تدفعوا عن أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام، إنني أذنت لكم في القتال على أنه دفاع في سبيل الله للتمكن من عبادته في بيته وتربية لمن يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم، لا لحظوظ النفس وأهوائها والضراوة بحب التسافك، فقاتلوا في السبيل الشريفة من يقاتلكم، ولا تعتدوا بالقتال فتبدؤوهم، ولا في القتال فتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم السلام وكف عن حربهم، ولا يغير ذلك من أنواع ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار. وقد قالوا إن الفعل المنفي يفيد العموم، علل الإذن بأنه مدافعة في سبيل الله، وسيأتي تفصيله في الآية التالية، وعلل النهي بقوله إن الله لا يحب المعتدين، أي إن الاعتداء من السيئات المكروهة عند الله تبارك وتعالى لذاتها، فكيف إذا كان في حال الإحرام وفي أرض الحرم والشهر الحرام. وقوله تعالى في هذه الآيات سبب النزول والسياق وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال للمحرمين في الأشهر الحرم إذا فوجئوا بالقتال بغيا وعدوانا، فهي متصلة بما قبلها أتم الاتصال، لأن الآية السابقة بيّنت أن الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم ومعاملاتهم عامة وفي الحج خاصة وهو في أشهر هلالية مخصوصة كان القتل فيها محرما في الجاهلية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. تعالوا بنا إلى مسك الختام وتفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي هذا نظر، لأن قوله الذين يقاتلونكم إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم كالتي أخرجوكم منها قصاصا. وقد حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وبه ورد الحديث وهو الأشهر، وقوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع، رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، رواه الإمام أحمد. ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. جاء في حديث أو في رواية: ما كانت هذه تقاتل، يعني حتى تقتل. وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تجبر وعداء،
فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، على أنها جملة يعني، والجملة في محل خبر كان. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من الفتن من القتل. ولهذا قال: والفتنة أشد من القتل. قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله: والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك أشد من القتل. وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعة هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة، وقيل صلحا بقوله عليه الصلاة والسلام: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقد حكى القرطبي أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ، قال قتادة: نسخها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم الآية. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي هذا نظر. وقوله: حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى: لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصيال، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهذه الآيات التي ألخصها ابن كثير بعد تفسير الآية الأولى، يعني التزاما منه بالسياق، هي التي سنفصل القول فيها إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. اللهم ارحم أخانا خالد صقر رحمة واسعة، واكتب له شهادة في سبيلك يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا المكروبين، وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم واشف مرضى المسلمين. اللهم لا تحرمنا يا ربي فضل هذه الأيام المباركة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين، واعف عنا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.